بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وكما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه أنكر الخوض في تلك المسائل، أي التي حصل فيها الخلاف والقتال بين علي ومعاوية، التي لم يدركها بسيفه، فكيف يخوض فيها بلسانه؟ وهذا هو الواجب. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أواخر الواسطية أنهم مجتهدون، فمنهم المصيب وله أجران، ومنهم من له أجر واحد، ولهم من الحسنات السابقة والتوبة الصادقة والأعمال الصالحة ما يكفر ما حصل في تلك الفتن والخلافات. وإنما الواجب على المؤمن بعد ذلك أن يترحم عليهم ويذكرهم بالإحسان، كما ذكر الطحاوي هنا: والذي يسيء إليهم فهو صاحب شر وبدعة، وقد يكون صاحب كفر، فمن يبغض الصحابة يجب أن يبغض، أن ينفر عنه ويحذر منه ويبتعد عنه، لأنه لا يبغضهم صاحب عقيدة سليمة ولا دين صحيح، سواء أبغضهم جميعا أو بعضهم أو أفرادهم، فهذا صاحب ضلالة. وأيضا كما سيأتي أنه إن أبغضهم على الإطلاق فهو كافر، ما هو فقط صاحب ضلالة بل كافر. وقوله: وحبهم دين وإيمان وإحسان، ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى أن هذا يشكل على ما تقدم من عقيدة الطحاوي في باب الإيمان. ما هي عقيدة الطحاوي في باب الإيمان؟ نعم، يعني قول أبي حنيفة، قول المرجئة، أنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان، ويخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. فهو يقول الآن هنا هذا يتناقض مع ما تقدم، فهنا يقول: حبهم دين وإيمان وإحسان، وهذا عمل. قال: ما تقدم من عقيدة الطحاوي في باب الإيمان. قال: فإن قوله دين وإيمان وإحسان، فقال: الإيمان عمل القلب وليس هو التصديق. قال: ففيه أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهو لا يقول بذلك كما مضى. ففيه رد على الطحاوي في تعريفه الإيمان فيما مضى بأنه إقرار باللسان وتصديق بالجنان فحسب، وأخرج الأعمال عن مسمى الإيمان. ولهذا قال فيما مضى: وأهل الإيمان في أصله سواء. المهم هو على عقيدة أبي حنيفة، فهذه العبارات فيها مخالفة لما قاله سابقا. وأما هذه العبارة ففيها إشارة إلى أن الأعمال، الصواب أن من مسمى الإيمان، إلا أنه قال ابن أبي العز أن تكون هذه التسمية هنا عبارة عن تسمية مجازية، وهذا الذي عليه الطحاوي أنه لا يرى أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. يعني معناه أن الطحاوي على عقيدة أبي حنيفة، وأن هذه العبارة في هذا الموطن لا يريد حقيقتها، لا تدخل في مسمى الإيمان، فهو على طريقة أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وأبو حنيفة كما تعلمون من مرجئة الفقهاء. وقوله حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ونعم، إذا كان ببغض يبغض الصحابة كلهم، فهذا يدل على أنه يبغض الشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه الآية نزلت في أي غزوة؟ في أي غزوة نزلت هذه الآية؟ في غزوة تبوك، لما كان بعض المنافقين يطعنون في الصحابة ويقولون: ما رأينا أكذب من قرائنا هؤلاء، ولا أجبن عند اللقاء، ولا أرغب بطونا. فأنزل الله هذه الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام فسألهم، فقالوا: إنما كنا نقطع عناء الطريق، نقول كلاما نمزح نقطع عناء الطريق. فأنزل الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. استدل بهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد، فقال: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول أو القرآن فهو كافر. والحديث في هذا في سبب نزول هذه الآية من صحابيه؟ عن ابن عمر. أخرجه من؟ أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عمر. وجاء عن من أيضا؟ وجاء عن كعب بن مالك، وهو في الصحيح المسند من أسباب النزول، وسنده حسن. إيش معكم؟ قال: كفرهم الله تعالى وعد فعلهم تكذيب لله ولرسوله وآياته، مع أنهم صواب، مع أنهم سبوا بعض القراء. إذن من أبغض الصحابة وطعن في الصحابة رضي الله عنهم كفر بالله تعالى، وهذا إذا كان على سبيل الجملة، وخصوصا إذا كان يبغضهم لدينهم وصلاحهم وما عندهم من الخير وما بذلوا من نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الذي أجمع عليه أهل العلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصار من مسلول على شاتم الرسول. هذه المسألة التي هي مسألة الصحابة يذكرها أهل العلم مع أنها ليست من باب التوحيد، هذه المسألة ليست من باب التوحيد، تذكر في كتب العقيدة، لكن يذكرونها في العقائد لكثرة المخالفين فيها. ومن هنا يتبين لك ماذا؟ أن العقيدة إيش؟ أوسع من التوحيد. ولأن أهل البدع خالفوا المنهج السليم من رافضة وخوارج ونواصب، وهكذا بعض الأفراد، ربما بعض أفراد الأمة يطعنون في بعض الصحابة، كما حصل لأبي رية أنه يطعن في أبي هريرة رضي الله عنه، وهكذا طه حسين طعن في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طه حسين هذا يعتبرونه إيش؟ يعتبرونه عميد الأدب العربي، وما عنده أدب، ما عنده أدب، إذا الذي ما يتأدب مع الصحابة من إله الأدب. وهكذا ربما بعض الفلاسفة أو بعض أهل علم الكلام يطعنون في بعض الصحابة، كما طعن بعضهم في أبي بكرة رضي الله عنه وهو عمر سليمان الأشقر، وقد رد عليه الشيخ العباد حفظه الله تعالى. وهذا الأشقر هو صاحب كتاب ماذا؟ صاحب كتاب ماذا؟ عالم الملائكة، وأيضا في عالم الجن، نعم، وأيضا نريد شيئا متداولا موجود بكثرة عندك يا حيدرة، تفسير الربع الأخير من القرآن، هذا الذي ينشر بكثرة ويوزع مجانا، لكن كأنه محمد أخوه، ما أدري محمد أو عمر، تفسير العشر الأخير، هل هو عمر سليمان أو محمد سليمان؟ أظن هذا عمر، له تفسير العشر الأخير يطبع بمفرده. فلهذا يذكر أهل العلم هذه المسألة في كتب العقيدة، لأن الله تعالى لماذا طعن فيه عمر سليمان الأشقر في أبي بكر؟ لماذا طعن فيه؟ ما هو السبب؟ من أجل ماذا طعن فيه؟ من أجل حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لأنه يرويه أبو بكر، فقال كيف يعني وقد أفلحت بريطانيا ورئيستهم تاتشر، معنى نحو هذا الكلام، فيقول هذا الحديث ليس بصحيح، وهو في صحيح البخاري، لكن هؤلاء عقلانيون. فلهذا يذكر أهل العلم هذه المسألة في كتب العقيدة، لأن الله تعالى أمر بمحبتهم أي الصحابة وإجلالهم واقتفاء آثارهم والاستفادة من علمهم والسير على سيرهم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يستدل أهل العلم في كتب الأصول بهذه الآية على مسألة مهمة، ما هي هذه المسألة المهمة؟ في كتب الأصول يستدلون بهذه الآية، فما هي هذه الآية؟ ما هي هذه المسألة؟ على حجية الإجماع، يستدلون على حجية الإجماع، ويتبع غير سبيل المؤمنين. ويقول تعالى في شأن الكافرين: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال ابن كثير رحمه الله: ونحن نقول عن السلف لو كان خيرا لسبقونا إليه، أي ما هو من المخالفات والبدع، فإن السبيل سبيلهم، فإن السبيل سبيلهم والطريق طريقهم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وأهل العلم يذكرون هذا غالبا في أواخر كتب العقائد، كما هو صنيع الطحاوي هنا، لأننا الآن على قريب من آخر الكتاب. وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية، وهكذا ابن قدامة في اللمعة، والصابوني في عقيدته، يذكرون هذه المسائل في أواخر كتب العقائد. انتهينا من مسألة حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم نذكر وإنما أشرنا إشارة إلى من سب صحابيا، قلنا من سب الصحابة عموما فهو كافر، وخاصة إذا كان لدينهم بالإجماع. طيب ومن سب صحابيا واحدا هل يكون كافرا؟ من سب صحابيا واحدا هل يكون كافرا؟ أو بعض الصحابة اثنين ثلاثة هل يكون كافرا؟ يكون كافرا. إذن عمر سليمان الأشقر هذا كافر، سيد قطب كافر. انتبه، ما هو التفصيل؟ نعم، إذا كان سبه لما يحمله من الدين فهذا كافر بلا شك، حتى لو سب بعض المؤمنين من غير الصحابة، وإن سبه لأجل شخصيته أو شيء في نفسه فهذا ظالم مجرم فاسق، حتى قال شيخ الإسلام في صار بن مسلول على ولي الأمر أن يعزره ولو بالقتل وأن يحبسه ونحو ذلك حتى يتوب. قال رحمه الله، قال الطحاوي: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. قال الشارح في بعض النسخ: الأئمة المهتدون، المهديون أو المهتدون. وهذه المسألة مسألة الخلافة، أي ترتيب الصحابة في الخلافة، ترتيبهم على هذا الترتيب. وهناك فرق بين الخلافة والفضل، هناك فرق بين الخلافة والفضل. فمسألة الخلافة شيء، وترتيبهم في الخلافة شيء، ومسألة التفضيل شيء آخر، ترتيبهم في الفضل، أي الفرق بينهما كما سيأتي. وهذه المسألة مسألة الخلافة قد أجمع أهل العلم على هذا الترتيب. إذن مسألة الخلافة ليس هناك خلاف بين أهل العلم على هذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولم يخالف في هذا إلا أهل البدع والأهواء. وأما مسألة الفضل فسيأتي الكلام عنها، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، فهو أضل من حمار أهله، لأن هذه المسألة قد قام عليها الإجماع. فالذي يقول عمر أو أبو بكر أو علي، يقول علي مستحق للخلافة قبل عثمان، هذا ضال منحرف. أو يقول عثمان كان أحق بالخلافة قبل عمر، كذلك. قال: فالذي يخالف في هذا الترتيب أو يطعن في خلافة أحد منهم هذا يعتبر من الضلال المنحرفين، وقد وقع في هذا الرافضة، بل تجاوزوا هذا المقام حتى أعطوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه مقام النبوة، بل زادوا فأعطوه مقام إيش؟ الربوبية. الذين لا يؤمنون بخلافة هؤلاء بل يدعون أن علي رضي الله عنه هو الوصي وأن الخلافة اغتصبت منه، وهذا قول باطل. حتى قال بعض أهل العلم قولهم هذا طعن في علي، قولهم أن الخلافة اغتصبت من علي طعن في علي، فإنهم يدعون أن علي بن أبي طالب أشجع الناس، لا يمكن أن يقف أمامه أحد، فكيف سلبت منه الخلافة؟ كيف أخذوا عليه الخلافة إذا كان هكذا؟ إذن أنتم تطعنون في علي، إذن علي عندكم جبان أخذوا عليه الخلافة ويتفرج، فهذا طعن في علي بن أبي طالب. ولكن الرافضة كما قال الشعبي، ما هو الذي قال الشعبي في الرافضة؟ ما هو الذي قال فيهم؟ نعم، قال: لو كانوا من الطيور لكانوا رخما، ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، أي الرافضة أبلد وأردأ الحيوانات، ولكن الله ابتلى المسلمين بهم فكانوا من بني آدم. قال: وأما خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقد أجمعت الأمة على ذلك، وهل كانت خلافته بنص من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا اختلف أهل العلم في ذلك. المسألة الأولى إجماع أهل العلم على هذا الترتيب في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. المسألة الثانية: خلافة أبي بكر هل كانت بنص من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم ليست بنص؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، خلافية بين أهل العلم. ولأهل السنة في ذلك قولان: القول الأول أنها كانت بنص جلي واضح من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا قول جماعة من أهل الحديث. معنى هذا أن أبا بكر اختاره الرسول أن يكون خليفة، اختاره الرسول أن يكون خليفة. القول الثاني أنها كانت بنص، لكن هذا النص بنص خفي وإشارة، وهذا جاء عن الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث، وهذا هو القول الصحيح، أنها كانت بنص لكنه لم يكن جليا واضحا وإنما كان خفيا. وخالفت المعتزلة والأشاعرة وقالوا خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه إنما هي باختيار الناس، يعني ليس في الأدلة لا نص ولا إشارة إلى خلافة أبي بكر، إنما اختاره الصحابة. هذا قول من؟ المعتزلة والأشاعرة. والصحيح ما هو؟ أن خلافة أبي بكر كانت بنص لكن ليس جليا، ليس واضحا. وما هو الدليل على أنه ليس بواضح؟ الدليل على أنه ليس بواضح أنه حصل خلاف. هل حصل خلاف في الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ حصل خلاف، وجلسوا أكثر من جلسة في سقيفة بني ساعدة في من يكون الخليفة بعد الرسول، ولو كان هناك نصا واضحا ما اختلف الصحابة رضي الله عنهم، لكنها كانت هناك نصوص خفية يستفاد منها أن أبا بكر هو الأحق بالخلافة. وهذا القول ليس بصحيح، أي قول المعتزلة والأشاعرة. والصحيح أن خلافته رضي الله عنه كانت بنص، ولكن لم يكن نصا جليا، هكذا الصواب، نصا جليا، وإنما نص خفي، وإلا لما حصل الخلاف. ولو كانت نصا واضحا جليا لما حصل الخلاف واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، يعني لو أن الرسول قال لهم الخليفة بعدي أبو بكر هل سيختلفون؟ ما سيختلفون، وإنما حصل الخلاف لأن الأدلة ليس فيها نص ظاهر واضح. واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، إلا لأن النصوص لم تكن جلية واضحة ولكن فيها إشارات. ومن تلك النصوص ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. متفق عليه. هذا نص لكنه ليس بجلي واضح، وهو إشارة، فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر، وهذا من النصوص التي فيها إشارة إلى خلافته. ومن أيضا ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت، يعني لو جئت بعد أن تموت. فقال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر، فأتي أبا بكر، فهو أحال عليه في السؤال والفتوى، معناه أنه سيكون الخليفة، وإن كان هذا ليس واضحا جليا فالإحالة إليه في السؤال والفتوى لا يلزم منها أن يكون هو الخليفة، لكن هذه إشارة. اشتمل هذا الحديث على إشارة واضحة في أن الذي يخلفه على الأمة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر وفي الحديث أن مواعيد النبي صلى الله عليه وسلم كانت على من يتولى الخلافة بعده تنجيزها، وفيه رد على الشيعة في زعمهم أنه نص على استخلاف علي، أنه نص على استخلاف علي والعباس، انتهى من فتح الباري. وبقي أدلة كثيرة ستأتي في خلافة أبي بكر، وأنها كانت بأدلة فيها إشارات إلى خلافة رضي الله عنه. عند من هذا السؤال أيهما أكثر في الأدلة؟ الأحاديث في فضل علي بن أبي طالب أو الأحاديث في فضل أبي بكر الصديق؟ عندك في فضل علي، الذين يقولون في فضل علي لماذا نخالف الشيعة ما دام أنها في فضل علي؟ فإذا لماذا نعارض الشيعة ما دام الأحاديث في فضل علي أكثر من الأحاديث في فضل أبي بكر؟ من يقول الصواب أنها في فضل علي بلا شك ولا ريب، إذن فلماذا نخالف الشيعة الآن؟ هل كثرة الأحاديث يعني تؤيد قول الشيعة؟ لماذا؟ لا يلزم من كثرة الأحاديث أنه الأفضل، لا يلزم من كثرة الأحاديث أنه الأفضل، هذا لا يلزم، فهناك بعض الصحابة أفضل من بعض، وبعضهم ما وجدنا له إلا ربما في فضل حديث واحد. طيب، فلا يلزم من كثرة الأحاديث أن يكون علي أفضل من أبي بكر. فلماذا كانت الأحاديث في علي أكثر من أحاديث فضل أبي بكر؟ الجواب ما ذكره سعيد، أن أبا بكر مات مبكرا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ سنتين، فلم يختلف الناس أنذاك في فضله حتى يحتاجون إلى نشر الأحاديث وبثها. ولما جاء علي وحصل الخلاف وطعن فيه من طعن من الخوارج والنواصب، احتاج المسلمون وعلماء السنة والرواة أن ينشروا كل ما جاء في فضل علي وأن يكتبوه وأن يقيدوه، فلهذا انتشرت الأحاديث وكثرت في فضل علي ابن أبي طالب. فلا يلزم كثرة الأحاديث، لا يلزم أنه أفضل. وكما أيضا أشرتم أنتم أن النظر في نفس الأحاديث تدل على أن أبا بكر أفضل من علي، وإن كانت في فضل علي أكثر، فالكثرة لا تدل على الفضل. أيهما أكثر، الأحاديث في فضل اليمن أم في فضل الشام؟ أيهما أكثر في فضل اليمن؟ فأيهما أفضل، اليمن أم الشام؟ كيف هذا؟ الأدلة في فضل اليمن أكثر بكثير من الأحاديث في فضل الشام، فلماذا يكون الشام أفضل من اليمن؟ لا يلزم الكثرة. قال شيخنا يكفي الشام أن فيها إيش؟ بيت المقدس. يكفي الشام في فضلها أن فيها بيت المقدس، مسرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي بلد إيش؟ الأنبياء والرسل،